استشارات لغوية. عالج مشكلة عصرية بيعاني منها كتير. مشكلة عدم النوم حلها معانا هيكون ببطء، بس بجد الامل هيكون كبير. بيتكلم عن التخاطب وعن مشكلة عدم الكلام. عارفين انك تعبت منها ونفسك بجد تنام، علاجك حقيقي هتلاقيه عندنا. يمكن تلاقيه مع غيرنا، بس احنا نتميز عن غيرنا في حلنا. معانا هتعرفوا يعني ايه تخاطب. التخاطب ابداع وامتاع، علم وتطبيق، لغة وحوار. التخاطب عمره ما كان علاج وتأهيل او مرض وعلاج. خليكوا معانا، المشوار طويل.
Be sure to register your copy of SAM at www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy inside once you do.
السلام عليكم ومساء الخير عليكم أعزائي مستمعي راديو بلدنا نت. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم استشارات لغوية، البرنامج اللي بيهتم بمشاكل التخاطب اللي هي عيوب الكلام ونطق، زي تأخر الكلام، وزي اللدغات المختلفة، وزي التأتأة والسرعة في الكلام، وكمان مشاكل التواصل اللي هي عند أطفال التوحد. البرنامج بيهتم بالمشاكل دي عند الكبار زي ما بيهتم بيها عند الصغار. والبرنامج بتاعنا تفاعلي، يعني بنستقبل رسائلكم واتصالاتكم على سكايب. قبل ما ابتدي حلقة النهاردة، من واجبي ان اعتذر لكم عن الأخطاء الفنية اللي حصلت الحلقة اللي فاتت، واللي ادت الى تأخر البرنامج ساعة كاملة، واللي بسببها كمان ما قدرناش نسجل الحلقة اللي فاتت. الحلقات اللي فاتت كانت عن فوضى التوحد. النهاردة هضطر اعيد الحلقة مرة تانية واطرح نفس الاسئلة على ضيفنا الكريم استاذنا حسام، واللي بسط لنا معاني كتيرة عن التوحد. مضطر ان اعمل ده علشان نعوض اللي حصل الجمعة اللي فاتت. في الحلقة الاولى من سلسلة فوضى التوحد اتكلمنا مع استاذ حسام عن اعراض التوحد وعن نعمة التوحد، وبين لنا ان التوحد ده بيكون نتيجة خلل في جانب من جوانب ثلاثة، اللي هم على الترتيب التفاعل الاجتماعي والتواصل ونمو اللغة، وانه بيظهر باشكال تختلف عن الطبيعي، تختلف مش تتأخر او تتخلف، يعني جايز تظهر بشكل مسبق او في شكل متأخر. وقال لنا ان في نوعين منهم: ارتدادي، يعني الطفل ممكن يكون بيتكلم كويس جدا وسلوكه كمان عادي جدا، وعند السن سنة ونص او سنتين او قبلهم يحصل ارتداد وتظهر سلوكيات ما كانتش موجودة قبل كده، اللي هي احنا اتفقنا عليها ان هي صفات التوحد. كمان في الحلقة الاولى دي اتكلمنا عن مقاييس التوحد، وقلنا ان المقاييس دي مختلفة من مكان لمكان، وان هي بتراعي ظروف البيئة اللي عايش فيها الطفل، وبتراعي تاريخه المرضي، وبتراعي حالته الفسيولوجية السابقة. ولازم اتأكد قبل ما اعمل اي اختبار من الاختبارات دي من خلو الطفل من اي عيب عضوي او فسيولوجي قبل ما ابتدي معاه اي اختبار، وان الاختبارات دي اغلبها بتبقى مشاهدات الاب والام او راعي الطفل، يعني ممكن تكون الجدة او اي حد قاعد مع الطفل ده. ولازم وهم بيتكلموا مع الأخصائي التقييم يسألوا في أي سؤال مش فاهمينه، لأن كل سؤال بيبقى له درجة، وكل سؤال بيبقى له طريقة. وبيبقى له جزء من التقييم. فلازم نهتم جدا 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 واحنا بنجاوب على أسئلة الأخصائي اللي بيعمل التقييم بتاع التوحد. طيب ده اللي احنا اتكلمنا عليه الحلقة الأولى. طيب اتكلمنا عن ايه في الحلقة التانية؟ الحلقة التانية كانت كلمة السر فيها التشخيص الفارق. يعني ايه التشخيص الفارق؟ اللي هو بيحدد تشخيص طفلي عنده ايه بالضبط. وفيها اتكلمنا عن التشابه اللي ما بين طفل التوحد واطفال تانية كتير بيبقى عندهم اعراض لامراض تانية. زي ايه؟ زي التأخر العقلي، وزي الكهرباء زيادة في المخ، وزي اضطرابات الغدة الدرقية. ودي كلها حاجات عضوية لازم الاول نتأكد طبيا بواسطة طبيب مختص، بواسطة طبيب مختص كله حسب تخصصه، احنا ابننا سليم ولا مش سليم فيسيولوجيا او عضويا. اول واحد بنروح له اللي هو طبيب السمعيات، ونشوف اذا كان سمعه سليم ولا مش سليم. طيب واذا كان في حركة زيادة عن اللازم بنروح لطبيب مخ واعصاب تخصص اطفال، وبنشدد تخصص اطفال. طيب واذا كان في عدم فهم للكلام لازم اروح للتلاتة علشان اتأكد ايه هما التلاتة، زي ما قلنا اخصائي السمعيات واخصائي المخ والاعصاب، وفي الاخر بروح للاخصائي النفسي عشان يعمل لي تقييم ويحدد درجة الذكاء او التوحد. اتكلمنا عن صفات التأخر العقلي المتشابهة والمختلفة عن التوحد. اتكلمنا عن الصفات الشكلية والسلوكية واللغوية لأطفال متلازمة سبيرجر ورايت وإكس فريجل، واتكلمنا عن الاختلافات بين الفصام والتوحد، واتكلمنا كمان عن الصمت الاختياري والتوحد. والنهاردة هنكمل الحديث ده مع ضيفنا الكريم بمعلوماته علينا واللي أسرانا في برنامجنا بكم ذاخر من المعلومات، دكتور حسام أبو زيد. هيمتعنا النهاردة بكلامه عن أسباب التوحد مرة تانية، وكل أم حاسة إن هي سبب التوحد اللي عند ابنها، وكل أب فاكر إن التوحد ده شيء وراثي. يا ترى دكتور حسام النهاردة هيقوله إيه؟ النهاردة كمان هنتكلم عن الغرفة الحسية والتكامل السمعي، وكمان عندي شوية أسئلة من أولياء أمور عن العلاج بالأكسجين جايز نتطرق ليها. استنونا بعد الفاصل، إنما احنا متواصلين معاكم حتى أثناء الفاصل. ابعتونا بالرسائل على SMS البرنامج، وكمان على أكاونت سكايب بلدنا BALDNAA. فانتظركم فاصل ونرجع لكم. اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم مره ثانيه في برنامجكم استشارات لغوي. النهارده هنتعب شويه استاذ حسام معانا، وهنعيد نفس الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. كنا اتكلمنا عن النظريات اللي بتتكلم عن اسباب التوحد. كل ام لما بيتولد لها طفل وبتتمنى ان هو يكون طبيعي 100%، مجرد ما ان الطفل ده يتقال لها ان عنده توحد او عنده سلوك توحدي او عنده صفات توحد تخاف وتبتدي تحس ان هي سبب. تبتدي تسأل نفسها يا ترى لما ارتفع درجة حرارتي كان هي ده السبب؟ يا ترى لما خدت ادوية كان هي ده السبب؟ يا ترى لاني متجوزة قريبي هو ده السبب؟ يا ترى لاني انا ده اول طفل عندي وما عنديش خبرة في التربية هو ده السبب؟ بتبتدي تروح وتسأل وتشوف هو ايه السبب وتبتدي تلوم نفسها كتير قوي قوي. كمان كل اب اول ما يعرف ان ابنه عنده توحد بيسأل السؤال ده لنفسه واللي حواليه كمان بيسألوه هو اللي في ابنك ده من ايه. نظريات كتيرة جدا جدا طلعت وبتفسر يعني ايه توحد. هنسأل الاستاذ حسام اول سؤال النهاردة عندنا عشان يكلمنا عن النظريات اللي بتفسر اسباب التوحد. يا ترى استاذ حسام ايه هي اسباب التوحد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا يعني اسباب التوحد دي عمليه متناقضه. في الاول احنا نقول مبدا عام ان لم يكتشف سبب حتى الان مباشر للتوحد. مفيش سبب نقدر نقول هو ده السبب اللي جاب التوحد لكل الاطفال. لكن زي ما انت قلت بالظبط في مجموعه نظريات تتكلم عن افتراضات عن سبب التوحد. لان احنا لما بنعمل تحليل للطفل او لما الطفل بتعمل له تحليل واشعاعات على المخ ما بيطلعش عنده اي حاجه. فسيولوجيا هو سليم. وده مبدا ثابت من مبدا تشخيص التوحد ان لازم الولد يكون سليم. لان الولد لو في اي شيء تاني زي ما قلنا في الحلقات السابقه بتبقى دي سبب في اعراض التوحد اللي عنده او الاعراض اللي عنده. لكن هنا احنا لازم الطفل يكون سليم فسيولوجيا. يمكن كانت من اول الناس اللي اتكلموا كانر اللي اكتشف التوحد. يعني كانر اكتشف التوحد بالتاكيد حاول يدي سبب او افتراضيه للتوحد. فكانت النظريه بتاعته هي النظريه الاولى اللي طبعا احنا دلوقتي بننفيها وكل الابحاث اكدت ان هذه النظريه خطا. اللي هي نظريه الخبرات الغير مشبعه. يعني هو بيفترض ان في الام ان الام بارده او ما عندهاش العاطفه عندها ضعيفه. وبالتالي ما بتعرفش تشبع خبرات الطفل في الثلاث سنين الاولين من حياته. فبيحصل نوع من ارتداد للمهارات مهارات التفاعل الاجتماعي. لان احنا قلنا ان اهم سمه او اكبر سمه عند الطفل الاوتيزم هي التفاعل الاجتماعي. واللي بينمي التفاعل الاجتماعي عنده في الثلاث سنين الاولين هو الام. وبالتالي افترض كنر ان الام الخبرات ما بتعطيش الطفل الخبرات المشبعه ضروريه ليه وبالتالي بيصاب بالتوحد. طبعا كل النظريات الحديثه دلوقتي اثبتت خطا هذه النظريه وان الام ليس لها اي علاقه بين بتوحد طفلها. حتى اذا كانت بعض النظريات قالت ان في بعض ان الامهات بتوع اطفال التوحد او والدين اطفال التوحد مختلفين فاحنا مش عارفين الاختلاف ده قبل ولا بعد. يعني هو انا لما يبقى عندي طفل توحد مش ده ممكن يغير في شخصيتي؟ وبالتالي ممكن يكون اختلاف شخصيتي عن الاخرين عشان انا عندي طفل توحد مش انا عشان انا سبب في التوحد. وبالتالي انتفت النظريه.
بس ده انت كده بتنكي بقى حاجه كبيره. يعني بتلاقي زوج بيقول للزوجه اهمالك هو السبب في التوحد ده. بيجي بيقول لها كمان يعني انت يعني دي مسؤوليتك انت في التربيه انت اللي قاعده قدام التلفزيون على طول ما بتعلميش ابنك. بيجي يقول لها كمان يمكن عشان انت بتعامليه بعنف اللي حصل له الولد ده جاله حاجه نفسيه دي ادت للتوحد. اوقات يجي يعني كتير قوي من الازواج بيلوموا الام بالشكل ده. وده يعني وارد في يمكن في قد 70% من الحالات اللي احنا بنشوفها. فبالتالي احنا انت بتنفي ده خالص. يعني مش معقوله مثلا ايه يعني الام مش السبب.
وبالتاكيد الام مش السبب. يعني كل النظريات الحديثه اثبتت الام مش السبب. وعلى فكره الكلام اللي انت بتقوله ده يمكن انا عايش فيه واقع. يعني انا حالات كتير بشتغل معاها بلاقي الكلام كله يعني الام بتشتغل وبعد الظهر بتأدي باقي واجباتها المنزليه والولد قاعد قدام التلفزيون على طول، والاب والولد قاعد مع الخدامة. طبعا انت عارف موضوع الخدامة، موضوع الخدامة اكبر من كده كمان. يعني احيانا انا شفت اطفال بيقول لي جاله التوحد بعد الخدامة ما مشيت. بعد الخدامة ما مشيت. لا، هو الموضوع مش الموضوع، يعني شوف، هو الموضوع ممكن يكون نتيجة مؤثرة. يعني هقول لك، يعني احنا ما نقدرش ننفي الاتهام عن الام في انها، يعني هي ما نقدرش نثبت الاتهام على الام ان هي السبب، هي بالتاكيد مش سبب التوحد، لكن هي تقدر تساعد الطفل بعد ما يجيله توحد. يعني بعد ما نكتشف ان الطفل عنده توحد، المفترض ان الام تساعد الطفل بتفاعلها الجيد معه، بانها تساعد معه بطريقه جيده.
ايوه انا معاك يا نظره تماما، يعني هو دورها تربوي تمام. يعني بالظبط كده، زي اي طفل عادي كده جدا في الدنيا، لو هي ذكرت له هينجح ويجيب درجات عالية، لو هي مذكرتلوش مش هينجح ولا هيجيب درجات عالية. فبالتالي هي دورها تربوي، هي بتعلمه. ولما بتيجي نقول لها هتعلمي ابنك على الحمام، هتعلمي ابنك ياكل، هتعلمي، بنديها الارشادات كلها، تمام، قد تقصر كده، انما هي ليس سبب في التوحد. هو مولود وعنده قابلية او استعداد، او هو اوريدي عنده توحد، صح؟
شوف، يعني انا طبعا بتأكيد كده في الكلام ده، بس انا عندي نقطة انا مؤمن بيها في السبب ده وفي كل الاسباب. انا عندي سبب، انا عندي افتراض ان المرض الواحد عند كل الناس ليه سبب واحد. يعني صعب ان يكون انا عندي مرض وانت عندك نفس المرض، وانا سبب المرض عندي سبب، وانت سبب المرض عندك سبب تاني. انا دي نظريه انا مؤمن بيها، قد تكون خاطئه وقد تكون غير يعني يعني على سبيل المثال، زي ممكن ضربت لك المثل ده قبل كده، كل الناس اللي عندهم سكر عندهم خلل في البنكرياس، ده اللي اعرفه. هل ممكن يبقى واحد عنده سكر ما عندوش خلل في البنكرياس؟ اعتقد ده مستحيل، لان هو ده اللي بيفرز الانسولين. هكمل لك، معلش انا عارف. تمام. فبالتالي لو الام هي السبب، كان المفترض ان كل اطفالها يبقوا توحد. يعني معلش، يعني احيانا بيبقى الطفل الاكبر، ممكن زي ما انت قلت يكون الام ما عندهاش خبرة، او زي ما بيتم الاب ان ما عندهاش خبرة، لكن احيانا بيبقى الطفل الاوتيزم. يعني شفت عيلة هنا مصرية اولادهم مثلا في الجامعات، وربنا يعني نفسهم جات على طفل صغير، فجابوا الطفل الصغير ده، الطفل الصغير طلع توحد. طب هل الام اللي ربت الاطفال كلية طب وكلية هندسة دي هي نفسها السبب في ان طفلها الصغير يجيله توحد؟ هل هي ربت دول بالصدفة ما عرفتش تربيهم، وتربوا هم طلعوا كده لوحدهم بالصدفة ما عرفتش تربي العيل الصغير ده، اختلفت تماما وجابت له توحد؟ اكيد مستحيل.
يبقى انت قصدك، بس عشان ايه افسر حاجة، هو انت قصدك ان السبب اي مرض في الدنيا هو شيء عضوي واحد،
او خلاص، او حتى الامراض النفسية. يعني سبب مثلا البارانويا، ان الواحد عنده استعداد
لسبب البارانويا. لو مثلا انت بتقول ان اسباب الامراض العضويه سبب عضوي واحد او سببين عضويين، بس المشكله ان يتفقوا مع كل البشر، يعني كل البشر اللي عندهم نفس المرض تكون عندهم نفس الاسباب، خلل في منطقه معينه. الامراض النفسيه احنا عارفين ان كل الامراض النفسيه بتبقى استعدادات لدى الفرد، لكن في صدمه بتحصل، لازم الصدمه دي تحصل والضغط النفسي ده يحصل علشان يجي المرض.
الصدمة اللي هي العوامل الخارجية، خلاص، دي مختلفة، تمام. انما الشيء اللي ثابت اللي هو الشيء اللي الطفل مولود بيه، سواء ده كان جيني او عضوي نقدر ان احنا نفحصه، والشيء العضوي اللي احنا نقدر نفحصه ده ممكن يكون عارفينه او ممكن ما يكونش عارفينه. ننتقل للنقطة التانية، للسبب التاني او للنظرية التانية من اسباب التوحد.
النظريه الثانيه من اسباب التوحد بتفترض ان في خلل في عمليه الهضم، يمكن احنا اتكلمنا عنها في جزئيه قبل كده، اللي هي الحنه الغذائيه او الجلوتين والكازين. بتفترض ان في خلل في عمليه الهضم، الخلل ده بيحول ما بيعملش عمليه الهضم كامله، فبتطلع حاجه اسمها البيتات. البيتات بتتحول الى مورفين بيصل الى مخ الطفل، وبالتالي الطفل بيبقى زي اللي بيتعاطى المخدرات، وبالتالي بيبقى غير قادر على اكتساب المدركات من البيئه، وبالتالي بيحدث خلل. دي النظريه الثانيه اللي بتختلفها، وهي دي اللي اتبنى عليها علاج. اللي هو علاج انه اتبنى عليها ان حمية الجلوتين والكازين، ان احنا بنعمل حمية الجلوتين والكازين للاطفال. وكانت الاول عشوائية، كان اي طفل اوتيزم يروح لاي دكتور يعرف شوية التوحد ويقول له لازم تعمل حمية خالية من الجلوتين والكازين. طبعا حمية الجلوتين والكازين دي انت مش متخيل مدى الصعوبة اللي فيها. يعني انت يمكن تفتكر، ناس كتير تفتكر ان الجلوتين ده مثلا اللي هو في القمح، لكن انت لما تيجي تمسك، انا لما رحت الجمعية رحت سوبر ماركت، يعني معظم الاشياء اللي احنا بناكلها فيها جلوتين، وبالتالي كان عملية صعبة جدا ان اكل خالي من الجلوتين او اكل خالي من الكازين. الحليب مشتقات، وبعدين حتى الاطعمة، في شركات بتنزل اطعمة خالية من الجلوتين والكازين لأطفال، اسعارها مرتفعة جدا. وفي النهاية اكتشف لا، في اطفال توحد الجلوتين والكازين عندهم عالي، وفي اطفال توحد مش جلوتين وكازين عالي. فلما نرجع للنظرية اللي انا بأيدها ان يعني لازم يكون السبب واحد، طيب الجلوتين والكازين مرتفع عندهم، دول ده سبب التوحد عندهم. طب اللي ما عندهمش جلوتين وكازين مرتفع، التوحد ده جالهم منين؟
طيب بس ايه عند النقطة دي، عشان دي كان جاي لي عليها سؤال وانا افتكرته دلوقتي. بيقولوا لي احنا عشان نتبع الحمية بتاعت الجلوتين والكازين ونخفض مشتقات القمح ومشتويات حقيقات الحليب والكلام ده،
مش نخفض،
نشيل
نمنع، لان لو خد لقمه عيش صغيره الحمية بتروح
اساسا.
تمام.
طيب نروح لدكتور مين عشان يكتب لنا على التحاليل دي ويقراها ويدينا البدائل
دي؟ تروح لدكتور تغذيه، يعني دكتور تغذية هي طبعا هي المفترض اساسا هي متابعة مع دكتور نفسية اطفال، مفترض ان هي بتقول له يعني لو هو مؤمن بموضوع الحمية بتقول له ان انا عايز اعمل حمية غذائية، وبيقول له ان انا عايز اعمل حمية غذائية لاطفال، اكتب لي على التحليل المطلوبة، وبالتالي هو بيكتب لها على التحليل المطلوبة. لو ما بتروحش لحد اي دكتور تغذية هتقول له لو سمحت اكتب لي اسامي التحاليل اللي هي بتاعت الجلوتين والكازين، يكتبها لها ويقول لها فين المعمل اللي بيعملها وتعملها وتشوف النسبة عالية ولا مش مرتفعة.
برضو على اساس ان انا ابقى برتب افكار بتاعت اولياء الامور ازاي يفكروا بشكل جيد، ان في نظرية بتقول ان في بعض مشتقات القمح ومشتقات القمح مليانة بالجلوتين والكازين.
الجلوتين في
حلويات،
يعني في حلويات مش هنقول اسماء، حلويات جيلي كتير.
أيوة.
ها
اللي
هي المطاطية دي كلها جلوتين.
ايوه اللي هي جيلي كولا وغيره يعني.
تمام.
اول حاجة هتخطر في بال اي ام ان هي هتروح زي ما احنا كنا بنقول قبل كده، لو انا عندي الطفل ما بيتكلمش كويس هيروح لدكتور سمعيات الاول نشوف السمع بتاعه. لو طفلك انت حسيتي ان هو عنده توحد اول حاجة هتروح لدكتور التغذية. والله
لا، هي المفترض انها بتتابع مع دكتور نفسية اطفال.
ما هي خلاص عملت الاختبار والدكتور مش مؤمن مثلا، وهي قرت الكلام ده وراحت قرت الكلام ده، فهتروح لدكتور تغذية هتشيك على الايه الجلوتين والكازين وتشوف القصة ايه بتاعتهم، وتبتدي ان هي تعمل التحاليل بتاعتهم وتشوف ابنها من النوعية دي ولا مش من النوعية دي. وحتى اي طفل عادي ممكن نفس الطريقة ونفس الفكرة ونفس القصة دي، وتبتدي ان هي يعني هتبقى مضطرة بأمانة شديدة جدا جدا ان هي تغير نظام بيت بالكامل علشان تمشي على الحمية دي، لان هي حمية
هي مبدئيا لازم 6 شهور عشان تشوف نتائج،
وبعد كده مفتوحة.
بعد كده مفتوحة
تماما.
بعد كده المفترض ان هي دلوقتي بقت احسن من الاول. يعني الاول يعني في المرحله الاولى كانت العمليه مفتوحه الى ما لا نهايه، يعني كان بس عشان يقولوا للام ان انت تبدا تلاحظي ان الطفل اتحسن ولا لا بعد 6 شهور، ولو الطفل كان له قمه عيش صغيره الحميه راحت تبداي من جديد. لكن دلوقتي بقت العمليه افضل شويه، يعني بعد 6 شهور الام بتروح تعمل تحليل الجلوتين والكازين تشوف وصل المعدلات الطبيعيه بتاعته ولا لا، وبعدين اذا ما وصلش المعدلات الطبيعيه ترجع للحميه مره ثانيه.
يبقى كده احنا عرفنا كمان تاني نظرية اللي هي نظرية جلوتين والكازين، او نظرية الايض، او نظرية نسميها ايه الساعدني،
لا هي يعني بيسموها كذا نظرية، منها نظرية الايض او اضطرابات الكيمياء الحيوية، يعني لها كذا مسمى بس هي معناها اللي سوء عملية الهضم.
نخش نخش على ال اللي بعد كده النظريه الثالثه اللي هي
اللي بيفترضوا ان الطفل التوحد او التوحد سببه زياده نسبه السموم في الدم الرصاص والزئبق والتركيز اكثر على الرصاص. طبعا دي بتكتشف عن طريق تحاليل برضه نفس فكره الجلوتين والكازين بس مش فكرتهم في الحميه فكرتهم عن طريق تحليل السموم. طبعا هنا في الكويت انا ما اعرفش في مصر في تحاليل ولا لا بس هم هنا في الكويت بيبعتوا التحاليل دي للولايات المتحده الامريكيه بيبعتوا جزء من شعر الطفل واظافره وعين الدم وعن طريق دول بيكتشفوا هل بيقولوا ان السموم بتبقى مترسبه في قاع الشعر وفي الاظافر فبيبعتوا العينات دي للولايات المتحده الامريكيه وبتجيلهم نتائج هل الولد مرتفع عنده نسبه الرصاص او الزئبق في الدم او لا واذا كانت مرتفع اي منهم بيبدا يتعمل له سحب عمليه سحب للسموم من الدم. طبعا دي عمليه طبيه ازاي تسحب السموم يعني بس بيتعملوا عمليه سحب للسموم في الدم عن طريق جلسات علاجيه بيسحبوا بينقوا الدم من السموم عن طريق ادويه بياخدها الطفل وعشان ينزلوا نسبه السموم دي في الدم وبيقولوا ان هو بيحفز تحسن بس
دي النظريه الثالثه. هو انا كنت سمعت قبل كده ان في اظن دكتور سعودي اسمه دكتور عبد العظيم ابو طار وان هو في يعني مع احد الدكاتره شاف التركيز بتاع الزئبق في جسم ابنه وانه شاف ان التركيز ده كان عمل التركيز التحليل العاديه وبعدين لا في التحليل العاديه مش ظهر زئبق كتير وبعد كده عمل تحليل لشعر الراس بعد كده ابتدى ان هو زي ما انت قلت كده ان يبان فابتدى ان هو يديله علاج العلاج ده جاب نتيجه ومشي في الكلام بس برضه حسب لما قريت القصه بتاعته ان هو يعني في كل لحظه كان شغال تأهيل يعني كان شغال تعديل سلوك وكان شغال تخاطب وان اللي كان بيديله نتيجة الدواء الاخصائيين مش الدواء.
لا هو هنا برضو انا هقولك الحاجة طبعا انا بأيدك في الكلام انت بتقوله بس انا اسأل سؤال هل كل الاطفال التوحد اللي حللوا بيقول نسبة الزئبق عندهم مرتفعة؟ ده سؤال. السؤال التاني هو اتحسن نسبة التحسن كانت كام ومين اللي حددها؟ يعني نسبة التحسن بتاعته هو ده. شوف انا يعني امنية حياتي اني اكتشف علاج بس عايز اشوف علاج اشوف طفل خف يعني اشوف طفل يجو. شوف انا مش عايز النسب اللي هيقول لي نسبة 10% و18% تحسن في المجال اللغوي والمجال ايه المقاييس اللي بيستخدموها للتحسن. طب هل لو انا كررت العلاج هيحصل تحسن اعلى ولا مش هيحصل تحسن؟ يعني في حاجات كتير اسئلة كتير بتدور حوالين العلاجات دي او بتدور حوالين الافتراضات دي. شوف يعني الاوتيزم فيه مشكله ان كل عامل زي الموضه كل شويه ايام تلاقي في موضه طلعت عن التوحد ان ده علاج للتوحد. يعني في ناس بتطلع بقى اعشاب يقول لك في مجموعه اعشاب بتتباع في المكان الفلاني على النت بتخفف اثار التوحد تطلع موجه الناس كلها يشتروا وبعد كده العمليه والاطفال يبقوا ما يزالوا مستمرين تطلع موجه العلاج بكذا الناس تشتغل عليه. يعني انت زي يمكن الحاجات اللي هنتكلم فيها بعدين علاج بالخلايا الجذعيه علاج بالاكسجين العلاج تطلع موضه الناس كلها تتكلم عن الموضوع. انا بس عايز ان محدش يلعب في دماغ في جسم الطفل بمواد كيماويه غير لما يشوف طفل اوتيزم خف او تحسن لدرجه واضحه. بس يعني انا اللي طالبه من الاب والام يعني لو حد عمل معلش لو انا رايح اعمل عمليه خطيره في جسمي من الطبيعي ان انا اتاكد من الدكتور اللي رايح له او نوع العمليه اللي انا اعملها هل في نتائج ولا لا من ناس اتعالجت.
سامع انت برضو ايه هو سيبك من ناس اتعالجت ما انا بيجي الدكتور انا اولي امر رحت للدكتور والدكتور ده مؤمن بنظريه ما يعني انت عارف كويس جدا ان في مؤمنين بالاوميجا 3 والاوميجا ومكملات الغذائيه والكلام ده انت عارف ان هم مؤمنين بيه كتير. انا اولي امر لا ليا في الطب ولا في غيره ولا كنت شغال اخصائي ولا اعرف الدنيا دي. رحت للدكتور الدكتور جه قال لي احنا هنعمل لك حميه الحميه دي لابنك وبدون اي تحليل خالص وانت هتشتغل عليه مده 6 شهور وهيجيب نتيجه بعد كده ولازم تجيب الاوميجا 3 ده مش عارف منين وهكذا خلاص. فانا كولي امر ده دكتور ومختص في القصه دي بس هو متبني نظريه ما وانا ما اعرفش ده يعني انا مش ك ك يعني ما اقدرش الوم انا هنا الاباء ولا الامهات، انا الوم اكتر الاطباء اللي هم بيتبنوا نظرية ما وما بيشوفوا غيرها وما بيمنوش بغيرها وما بيتفعلوش مع غيرها. يعني ما يعني نفس الكلام اللي بيتقاله كل التوحد دكتور فلاني بيقول كذا، بيروح الدكتور تاني الدكتور العلاني بيقول كذا، ما عنديش ولا عندي مكان يتبنى النظريات دي كلها. يعني ما عنديش مكان مثلا يعني حتى سواء هنا في الكويت او حتى الاماكن اللي انت بتقول عليها في السعودية او في غيره او في غيره او في غيره، ما عنديش اماكن اللي هي بتعمل فحوصات طبية تمام بحيث ان احنا نتعامل للطفل بتاعي الشيء اللازم تمام، كلها عبارة عن مراكز تأهيله فقط، انما مفيش حاجة مفيش انا كأب يعني رغم محتار بجد يعني يعني لما يجي الدكتور يقول لي كذا هروح اعمله، لا حول لي ولا قوة، هروح اقرا على النت ان في كذا بروح ادور على دكتور بيعمله، لان انت عارف الاوتيزم اعاقة جديدة مش اعاقة الاعاقات الخفيفة تمام، مش من حاجات اللي فترة وبتعدي. يعني لما انا ابقى مثلا معايا ابني مدة سنة وشايف قدامي مفيش اي نتيجة، حتى مضطر.
شوف انا بعز ولي الامر، وانا هنا ما بتكلمش على الامر، بس هقول لك على حاجة، هو برضو نفس ولي الامر، يعني برضو يعني هرجع اقول لك ولي الامر لما عايز يروح يشتري عربية او يشتري بيت او يشتري اي حاجة من مكان بيسأل واحد واثنين وثلاثة واربعة. شوف انا المكملات الغذائية ما بستقش منها، لان انا اعرف ان هي ملهاش اضرار او ملهاش اثار جانبية، وبالتالي هنا مش هتضر الطفل. لكن انا يسوءني جدا ان الاب يستخدم نوع من العلاج هيعمل مشكلة في المخ او مشكلة في جسم الطفل ويكون مش متأكد منه وبيعمله هو فقد الامل او بيعمله هو مضطر عشان متعلق باي اشياء. لا انا عايزه بس زي ما بيشتري، يعني معلش اللي بيعايز يشتري قميص بيلف على كذا محل ويسأل على نوعية القماش ويشوف الالوان، انا هدي لابني مثلا نوع من انواع العلاجات هيخش على مخه، فالمفترض ان انا بتاكد واشوف نوع العلاج ده ايه وليه وازاي، وطب مين تعالج بيه وخف، هل في حد تعالج بيه وخف، طب ممكن تقولوا لي حالات اشوف الحالات دي، طب ايه التحسن اللي حصل لهم، طب هل في حالات ما هنفعش معاها، طب ليه، بس يعني شويه اسئله خفيفه قبل ما يعمل. يعني
الخص ان احنا قلنا النظريه الاولانيه اللي هي كانوا بيلوموا فيها الام، وقلنا النظريه دي منفيه تماما وما مش مسؤول عن اي حاجه من اسباب التوحد. النظريه الثانيه اللي هي قلنا التمثيل الغذائي او الايض، وان هي بيبقى فيه اضطرابات في الجهاز الهضمي، وان الاضطرابات دي بينتج نتيجه يعني زياده في نسبه الجلوتين والكازين. وبعدين قلنا النظريه الثالثه اللي هي ارتفاع نسبه الزئبق والرصاص في جسم الانسان. ونظريه رابعه
ما فيش ايه، النظريه الرابعه حاجه بس كتير، لان هم كانوا بيفترضوا ان سبب التوحد الماده الحافظه اللي موجوده في التطعيم، والماده الحافظه اللي موجوده في التطعيم على اساس ان كان احنا قلنا يمكن فاكر في حلقات سابقه قلنا احيانا ان طفل الاوتيزم يبدا عنده الاوتيزم وبالذات الاوتيزم الارتدادي، يقول لك ده ابني وقع على السرير وبعد كده وقع من فوق السرير وبعد كده جاله اوتيزم، لا ده انا ابني حصلت له سابته الخدامه ومشيت فحصل له اوتيزم. من ضمن الحالات اللي كانت بتتكلم عن الولد الطعم، وبعد ما الطعم وبالذات عند تطعيم سنة ونص بعد ما الولد الطعم بدأ تحصل له مشاكل وبدأ يظهر عنده الاوتيزم، فبعض الناس افترضت ان تكون ممكن يكون التطعيم، فبدأوا يتحصوا في التطعيم فقالوا ان هي المادة الحافظة للتطعيم وبالذات التطعيم اللي عند سنة ونص. طبعا ده كان بحث نشره في احدى الجامعات، والبحث السنة اللي فاتت نشر خبر من نفس الجامعة بتكذيبه وتحويل باحث التحويق لعدم الامان العلمي، ده اللي افترض على المادة الحافظة. طبعا ده ما اتبنتش عليه اي نظريات غير ان هم كانوا بس مكرهين الناس في التطعيم. يعني حتى انا ايامها رحت اطعم بنتي، حكيت لك الموقف ده، رحت اطعم بنتي في مصر وفي الصعيد، فبقول للست التطعيم ده بتاع سنه ونص اللي هو بتاع التوحد، قالت لي يعني ايه توحد؟ قلت لها لا خلاص بقى مع السلامه، ما فيش توحد اساسا. بس
طيب اجي انا اركز على نقطه كده هنا واقولها، ان التطعيم ملوش دخل خالص بالقطه دي، كيف والنظرية دي في الأغلب الدكتور ده عملها على أساس أنه يساعد شركات أدوية على حساب شركات أدوية تانية، فيبتدوا يستبدلوا التطعيم من شركات غير شركات تانية، مش أكتر من كده. وأن الموضوع ده محض افتراء ومفيش أي حاجة تثبته، فالتطعيمات كلها مدام أن هي سليمة مش مؤذية. في نظريات تانية عندنا؟
في عندي بعض الناس بتفترض ان في مشاكل في المخ بناء على اساس ان وجدوا ان حجم المخيخ عند الاوتيز اكبر من حجم المخيخ في الاطفال العاديين. طبعا دول النظريه دي اللي يقولون عليها اي اسس علاجيه يعني. في مشكله للكروموزومات
افترضوا ان في شيء عضوي، وان الشيء العضوي دوت اللي هو صغر حجم المخيخ، كبر حجم المخيخ تمام
عن الاطفال العاديين، بس مش كبر حجم بالطريقه اللي انت متخيلها، يعني هو كبر حجم في العينه
يعني هو لما تجرى ابحاث ما بتجراش على واحد لواحد، بيجيبوا عينه تجربيه وعينه ضابطه، يعني عينه من الاطفال العاديين، مجموعه من الاطفال العاديين ومجموعه من الاطفال اللي عندهم توحد، بداوا يفحصوا فبيجيبوا اوزان كل المخيخ مثلا او حجم المخيخ عند كل الاطفال الاوتيز وحجم المخيخ عند كل العيان الاطفال العاديين، فيطلع هنا الحجم النسب هنا اعلى من النسب هنا، ممكن تكون بمئة يعني حاجات ضئيله جدا. وعلى اساسها افترضوا كمان في حاجه تاني، ان في اشارات او ومضات معينه بيصدرها مخ طفل الاوتيزم لحظه مشاهدته الغرباء، افترضوا انه ممكن يكون ده السبب، بس طبعا مش عارفين ازاي وليه وبيحصل ده ايه، لسه ما فيش اي يعني فيش اي كلام عن الموضوع ده.
الكبر حجم المخيخ عند الاطفال بتوع التوحد هو مجرد ان هي ملاحظه علميه وليست نظريه علميه يعتد بيها او تستخدم كعلاج، وليس ليها اي دور نقدر ان احنا نبني عليه اي حتى نوع من التاهيل او اي حتى نوع من العلاج او حتى نوع من الجراحه، ده مش موجود تماما، عباره عن ملاحظه علميه لبعض العلماء، لسه هنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. النظريه الثابته
طبعا احنا هنتكلم عن الوراثه هنا، يعني في نقط عن الوراثه، يعني زي طفل الداون، احنا بنقول طفل الداون في خلل في الجين 21، طفل الاوتيزم بيدوروا في الكروموزومات بتاعته، فوجدوا ان في اختلافات في الكروموزوم، كروموزوم 15 وكروموزوم 19 وكروموزوم 6، يعني في بعض الاطفال اللي عندهم اختلاف في الكروموزومات دي، على اساس ان في جزء من الاوتيزم او جزء شبيه بالاوتيزم اللي هو فراجيل اكس ومتلازمه ريت، الخلل بيبقى فيهم في الكروموزومات. افترضوا انه ممكن يكون التوحد الكلاسيكي نفس العمليه، ممكن يكون خلل في الكروموزومات، طبعا برضو نفس على فكره لم يثبت لغايه الحين، لم يثبت اي شيء او ما يقدروش يوحدوا السبب، يعني عند كل الاطفال ان مثلا حتى لو خلل في مجموعه من الكروموزومات ان نقول المجموعه دي هي السبب، لسه ما وصلوش لنهايه الابحاث. في حاجه ثانيه اللي هي الموصلات العصبيه، انت عارف ان بين مراكز المخ في مجموعه من الموصلات العصبيه اللي بتوصل الاشارات من هنا لهنا، فعلى اساس ان التوحد هو شبيه بصعوبات التعلم، يعني ايه شبيه بصعوبات التعلم؟ انت شفت اطفال توحد حالتهم اتحسنت؟ لما حالتهم بتتحسن بيبقوا قريبين قوي من اطفال صعوبات التعلم، بيبقى شاطر جدا بس نمطي بس روتيني، بس بيعمل حاجه معينه بطريقه معينه بطريقه مختلفه، بيمسك القلم بطريقه مختلفه، بيبقى له شكل مختلف، فشبهوهم بانهم شبه صعوبات التعلم لما بيقربوا من الشفاء او لما بيقربوا من الطبيعيين من العاديين، لان مفيش شفاء كامل. فافترضوا معظم في حاجات في صعوبات التعلم بتبقى زي الخدوش اللي على الموصلات، يعني سبب الصعوبات التعلم دي خدوش على جدار الموصلات العصبيه، فبرضه افترض ان ممكن يكون التوحد سببه مشاكل في الموصلات العصبيه هي اللي بتؤدي الى التوحد، لان انت عشان يحصل تفاعل معين مع شخص معين بتحصل في كذا مركز في المخ، يعني انت عشان تحب وتكره وكذا انفعال يتغيروا معاك في وقت واحد مع شخص وانت واقف معاه ويحصل تفاعل بينك وبين شخص، ده مش بيحصل حاجه حتى في المخ هي اللي بتعمله، لا ده كذا جزء في المخ بيعمل الحاجات دي، وفي موصلات عصبيه بتوصل الموجات بين مراكز المخ وبعضيها، فلو في خلل في المراكز دي التفاعل مش هيحصل بطريقه سليمه، وعلى اساسها افترضوا انه ممكن يكون خلل في التفاعل الاجتماعي.
ايه اوضح حاجة للناس. كلمة وراثة تمام. كلمة وراثة لا تعني ان قرابة ما بين الاب والام. وراثة عندنا المشكلة في الترجمة بتاعتها. كلمة جينة مقصود بيها حاملات العناصر الوراثية، مش المقصود بيها عنصر الوراثة الموجود عندنا في اللغة العربية اللي هو القرابة ما بين الاب والام، او ان يكون الولد ورثه عن جده، او يكون الولد ورثه عن حد قديم جدا 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 في العيلة. المقصود بالابحاث الوراثية ابحاث الجينات اللي بتحمل العناصر الجينية، العناصر الوراثية اللي هي بتحمل او ما الاصح زي ما بيسموها الجينات. فنتيجة ان اللغة العربية ما عندهاش كلمات بتحدد الفرق ما بين الوراثة والجين، فانتبهوا تماما ان الموضوع مش وراثي وليس له علاقة بالوراثة. والابحاث اللي بتجرى على حكاية الوراثة هي بتجرى على حاملات العناصر الوراثية اللي بيسموها الجينات. ده بالنسبة للعنصر الوراثي حبيت اوضحه. بالنسبة للموصلات العصبية، الموصلات العصبية هو لغاية دلوقتي هي مجرد ان هي ابحاث يا حسام، ولا ممكن مثلا يعني ولي امر احنا دكتور المخ العصبي يقول له شايفين على الموصلات بتاعت ابني
حاجات ما بتشيكش عليها، يعني عمليات صعبة انها تظهر في اشعاعات و يعني اصغر من انها تظهر في حاجات زي كده، حتى مع صعوبات التعلم. يعني الموضوع مش لسه العلم ما تقدمش الى هذه المرحلة. يعني
هو عبارة عن فرد علمي،
فرد
علمي لم يثبت بعد، وبرضه نفس الطريقة لما يثبت هيبقى ليه فايدة علاجية. مدام انه لم يثبت فلا فائدة علاجية منه تماما. يعني هو مجرد ان هو كلام. يعني انت لما تروح للدكتور ويقال لك مثلا المشكلة بتبقى في المواصلات العصبية ويكتب لك دواء، ده مش معناه ان الدواء ده بتاع المواصلات العصبية، ده ملوش علاقة بده تماما تماما تماما. لما يجي يقول لك هكتب لك كذا ولا كذا، اللي بيكتبه لك من الادوية دوت يبقى في الاغلب علشان التركيز، يبقى في الاغلب علشان فرط الحركة، بيبقى في الاغلب علشان الكسل عايز يفوق ابنك شوية، وهكذا. يعني بيتعامل مع الاعراض اللي هو شايفها في ابنك او اللي انت اشتكيت منها، مش بيتعامل مع سبب المرض.
صح كده تمام. يعني هو احنا كل الادوية لغاية دلوقتي احنا اتكلمنا في الاول وقلنا ان احنا اللي هنتكلم عنه مجرد افتراضات افترضوها مجموعة من الباحثين، ولم يثبت اي شيء. لان لو ثبت اي شيء كنا خلاص عرفنا سبب التوحد، وان كل الادوية اللي بتتاخد هي ادوية للاعراض التوحد، كل عرض بنفسه. فالولد عنده عرض من الاعراض فرط نشاط حركي فبيديله مهدئ ليه، الولد عنده خمول بيديله للخمول، الولد يعني حسب الولد عنده مشاكل. يعني في بعض الاطفال التوحد مثلا بيبقى عندهم مشاكل في البراز فبيديله ملينات، بيديله الاعراض الجانبيه فقط، حتى المكملات الغذائيه اللي بيكتبوها المكملات الغذائيه هي لزياده نسبه التركيز. بياخد اطفال التوحد، بياخد اطفال الدوز، بياخدها الاطفال العاديين لو عايز يزود التركيز عنده. يعني مش مفيش دواء لغايه دلوقتي نقدر نقول ان هذا دواء التوحد.
كده خلصت النظريات بتاعت النظريات الاساسيه اللي بتتكلم عن التوحد. وضيف مع حسام انا النظريه العليا لجميع الامراض اللي في الدنيا، اللي هي جميع الامراض اللي في الدنيا بيتعرف لها سبب. طيب الامراض اللي ما يتعرف لها سبب احنا بنقول عليها كناس متخصصه ان هي غير معروفه السبب لدينا. يعني احنا انا لما حد يجي يسالني سبب ايه في التوحد، انا في الاغلب بقول ان سبب غير معروف. سبب غير معروف لان مفيش حد يقدر يديني سبب للتوحد علشان ابني عليه علاج. مجرد ان هي نظريات علمية هم بيحاولوا ان هو يكبروها داخل الجامعات بتاعتهم. فانا بالتالي مع التوحد ببتدي ان انا اشوف الحاجات اللي انا عايز اعلمها لابني، واشوف الحاجات اللي عايز امنعها من عند ابني، وابتدي احط خطة لده. يعني الخطط دي في الاغلب بتبقى داخلة في اطار ثلاث حاجات اللي حسين متفضل شاكرا انهم منين قبل كده اللي هم التفاعل الاجتماعي ويجي منه نعمل ايه نعمل تعديل السلوك وتعليم السلوك للطفل وتأهيله للدمج الاجتماعي مع الناس اللي حواليه. يجي في التواصل بنختار له الطريقة اللي هيتواصل بيها مع الناس اللي حواليه. في نمو اللغة بنبتدي نعمل له خطة تقاطب خطة دي بنشوف ايه الحاجات اللي ناقصها وبتدي ان انا اعوضها ايه الحاجات اللي انا عايز اغيرها وبغيرها. يعني احنا بنتعامل مع الاعراض الموجودة عندنا. النتيجة ايه هي النتيجة دايما؟ النتيجة دايما ان انا عمري ما شفت حد بيجتهد وربنا ما بيدلوش على قدر اجتهاده. يعني ما ينفعش ان يعني عندنا امهات كتيرة جدا جدا بيشتغلوا احسن مننا لانهم فاهمين ولادهم كويس جدا 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 بيستفيدوا من الخبرات اللي احنا بنديها لهم وبيدوا لابنهم المناسب ليهم ويبتدوا ان هم يعوضوا الحاجات اللي هم شايفين ان هي لازم تتعوض ويعلموا الحاجات المفروض اللي هي لازم تتعلم وبيجيبوا نتائج مبهرة تماما. فتعليم الطفل سواء اللي عنده توحد او اللي ما عندهش توحد طبيعي 100% هو شيء يعني يحكمه انت بتعلمي ايه وامتى وازاي. وعنصر الوقت معانا مهم جدا جدا جدا. ده كده خلص معانا النص الاولاني من البرنامج. فاصل نرجع لكم بعد الفاصل نكمل. وما تنسوش تبعتونا الاسئله بتاعتكم. الناس اللي سالت على الاكسجين هنجاوب عليها. الناس اللي سالت على الغرفه الحسيه هنجاوب عليها. اي اسئله تانية هنجاوبها. فاصل ونرجع لكم.
At www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy inside once you do.
أنورلك قمري وعملك بإيديا الشياء وغني لعنيك بناي كان نفسي اضمك بقوة اضمك انت مش هو كان نفسي ناديك احكيلي اسمع منك ابكيلي كان نفسي وجريت ايامي خدني البحر ووداني كان نفسي وجريت ايامي خدني البحر ووداني كان نفسي ناديلي يا حبيبتي كان نفسي ناديلي اشكيلي اسمع منك ابكيلي كان نفسي انور لك قمري واعمل لك في ايديا اشياء كان نفسي انور لك قمري اعمل لك في ايديا اشياء واحكي لك في الليل حكاياتي واغني لعنيك بناي كان نفسي اضمك بقوه اضمك انت مش هو كان نفسي ناديك احكيلي اسمع منك ابكيلي كان نفسي ناديك احكيلي اسمع منك ابكيلي كان نفسي ناديك احكيلي اسمع منك ابكيلي كان نفسي ناديلي احكيلي اسمع منك ابكيلي كان نفسي ناديلي احكيلي اسمع منك
اهلا وسهلا بيكم مرة تانية في برنامجكم استشارات لغوية. حصل عطل بسيط والحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نلحق قبل ما يكبر. احنا اتكلمنا دلوقتي عن النظريات اللي بتفسر عملية التوحد واسباب التوحد وكلمنا عن اكتر من نظرية وبعدين في الاخر لقينا ان معظم النظريات لا تتعدى كونها نظريات انما ما فيش حاجة مثبتة تماما بنسبة 100% او حتى بنسبة 80 او 70%. هنبتدي نتكلم عن انواع العلاجات او الانواع المقترحة للعلاجات وهبتدي باول حاجة النهاردة هتكلم فيها نبتدي بالدكتور حسام نتكلم في التكامل السمعي نتكلم بالتكامل السمعي نشوف كده يعني ايه تكامل سمعي وايه النظريه اللي بيتبنى عليها التكامل السمعي وطريقه التكامل السمعي ونتناقش مع دكتور حسام مدى افادته ايه.
شوف احنا لازم نفرق بين كذا نوع من العلاج مبدئيا يعني قبل ما نبدا نتكلم اول حاجه لازم نفرق بين العلاج الدوائي والتدخلات الاخرى الغير دوائيه. احنا قلنا ان العلاج الدوائي ما فيش دواء للتوحد ليس هناك دواء ثابت للتوحد وكل الادويه عباره عن ادويه للاعراض. التدخلات العلاجيه في تدخلات في التدخلات العلاجيه اللي هي السلوكيه في تدخلات علاجيه اساسيه وفي انواع علاجات مكمله. فالتدخل العلاجي الاساسي لازم الطفل يحصل عليه اللي هو العلاج تعديل السلوك وعلاج اللغه والبرنامج النمائي. دول ثلاث برامج لازم يحصل عليهم برنامج سلوك وبرنامج لغوي وبرنامج نمائي مبدئيا قبل ما نتكلم عن اي نوع من انواع العلاجات. تيجي بعد كده التكامل الحسي. التكامل الحسي هو نوع من انواع العلاجات المكمله اللي بيتاخد بصفه عرضيه يعني مع والعلاجات الاخرى دي شغاله بيتاخد العلاج بالتكامل السمعي. العلاج بالتكامل السمعي هو عباره عن جهاز بيتحط على اذن الطفل وبترددات او بنغمات معينه بذبذبات معينه بيظبطها الشخص المتخصص في هذا النوع من العلاج لفتره زمنيه معينه بيبقى مداه حوالي 20 جلسه تقريبا. الكورس الواحد حوالي 20 جلسه. طبعا برضه زي ما قلنا ان النتائج كلها مبنيه على كلام اولياء الامور. يعني من العمليه هنا مش مثلا احنا بنحلل السكر قبل الدواء وبعد الدواء السكر نسبته كام، لا هنا احنا بنعتمد على وجهه نظر ولي الامر. ولي الامر ده بيقول ان ابنه اتحسن، ولي الامر ده بيقول ان ابنه اتحسن، ولي الامر ده بيقول ان ابنه اتحسن، ولي امر ثالث بيقول ان ابنه لا ما اتحسنش، ابنه حصل له زي الانتكاس. فهنا احنا كل اعتمادنا في موضوع النتائج هنا على اولياء الامور. مفيش بحث علمي مثلا حقيقي طلع قال ان علاج التكامل السمعي بيسبب نسبة تحسن بنسبة كذا، لا نسبة التحسن كلها من وجهة نظر اولياء الامور فقط، اولياء الامور بس. ده العلاج بالتكامل السمعي.
العلاج بالتكامل السمعي عبارة عن يعني مجموعة من الترددات الصوتية اللي بيسمعها الطفل علشان تقلل من التوتر يا حسام شوية، ولا وفي نفس الوقت يبقى عنده القدرة على استجابة فعلية للعلاجات التأهيلية الثانية اللي هي بتعالج الأعراض، مش اكتر من كده.
انا زي ما قلت لك هو علاج مكمل من علاجات اللي بتفترضها مكمل، حتى ان هو بيقول ان يعني المتخصصين في هذا النوع من العلاج بيقولوا ولي الامر انك انت المفروض توقف كل حاجه اسهل 20 جلسه، بتوقف كل انواع العلاجات، توقف تعديل السلوك، بتوقف 20 جلسه لو هياخدها يوميا بياخدها على 20 يوم مثلا او 21 يوم، وبعد كده تبدا تعمل تكثيف للتدخل السلوكي والتدخل اللغوي والبرنامج النمائي، تبدا تعمل عمليه تكثيف ليه عشان يظهر تحسن على الطفل. ده اللي بيحصل بالظبط.
طيب اكيد ولي امر اولياء امور هتسالني وده انا متاكد منه، واكيد السؤال ده كمان هيشغلني انا. طيب انت شفت حالات اخذت ال 20 جلسه دول وبعد كده انت اشتغلت معاهم؟
شفت حالات. شوف هقول لك على حاجه، يعني انا وانت متخصصين، فالمتخصص الملاحظة حاجة جيدة، بس موضوع اني مثلا الولد بدأ يبصني بسرعة اكتر، ده اللي بيقول ولي الامر، انا حاسس ان الولد بقى يشوفني بطريقة اكتر، ان الولد انا حاسس ان الولد بيضحك افضل. الكلام ده كلام نسبي مش كلام علمي. يعني انت راجل بتاع لغة عندك مقياس للغة، المقياس ده انت ممكن تستخدمه قبل العلاج وبعد العلاج، وبالتالي ممكن تعرف هل اللغه يعني تبقى العمليه واضحه اكتر. مثلا لو في مجال اللغه الولد خد الجلسات العلاجيه دي، ما هي دي اللغه من ضمن الجوانب اللي بيقولوا عنها انها بتتحسن بدرجه كبيره. يعني هل مثلا الطفل بعد العلاج بيبقى ما بيتكلمش بيتكلم؟ ده ما بيحصلش، لكن هو بيقول لهم انه هيتكلم بعد تكثيف علاج اللغه. طب ما هو احنا ما نعرفش هنا السبب، الولد لو اتحسن هل السبب تكثيف علاج اللغه ولا السبب العلاج بالتكامل السمعي؟ انت فاهمني؟ يعني انا هنا هو بيطلب منهم المتخصص ان بعد، ان طبعا مش معقول هو ياخد ال 20 جلسه هيتكلم، ما بيتكلمش، بيجي بعد ال 20 جلسه بيقول له انا عايزك تكثف لي اللغه، تكثف لي العلاج باللغه. فلو الولد اتحسن هنا تسال سؤال علمي، هل السبب تكثيف جلسات التخاطب ولا السبب العلاج بالتكامل السمعي؟
انا لما جيت اسالك السؤال عشان انت بترد لي على السؤال ده اللي هو ايه دلوقتي بعد ما الاولاد بتاخد الكلام ده، اولا هل هو بكل الاولاد بيتعمل لهم التكامل السمعي ولا في اولاد واولاد لا؟ ده سؤال واحد. السؤال الثاني، في حالات اكيد مرت عليك ان هي خدت جلسات التكامل السمعي وبعديها جم قالوا لك والله استاذ حسام عايزين نكثف العلاج بتاعك او التأهيل بتاعك او تعديل السلوك بتاعك او whatever انت بتشتغل ايه مع الطفل، تمام؟ هل النتيجة بتاعته بتلاحظها مثلا في اول وتاني جلسة بتحس ان هو مختلف، ولا بتلاقي ان هو عادي في اول وتاني جلسة على اعتبار المفروض في اول وتاني جلسة انت كاخصائي بتحس ايه؟
هو السؤال الاول بقى ان هو لكل الاطفال، هم بيقولوا ان هم لكل الاطفال طبعا، تمام؟ لكن انا في اول وثاني وثالث ورابع جلسه ما حسش باختلاف بصراحه. على فكره انا ما بكثفش، يعني انا برفض موضوع التكثيف لان انا بشتغل على سلوك، السلوك ده محتاج ياخد راحته قوي، فانك لان هو السلوك يا اما انك انت بتحط سلوك جديد يا اما انت بتشيل سلوك قديم غير مرغوب فيه، فانا بحب ان انا اخد راحتي قوي في تعديل السلوك. وبالتالي انا ما بحبش نظريه ان انا اكثف الجلسات. يعني مش فاكر مش بدلوا علاج بالكهرباء عشان اكهربه كتير عشان يخف، لا انا بعدل له سلوك بربي بطريقه مختلفه، بشيل سلوكيات غير مرغوبه وبحط انواع سلوكيات مقبوله تمام، او بخفض حاجات معينه، وبالتالي انا ما بكسفش. بس انا في اول وثاني وثالث جلسه ما بلاحظش اي اختلاف، ولو حصل اختلاف بعد 10 جلسات او بعد 15 جلسات انت ليه تبخسني حقي؟ يمكن انا اكون السبب.
يبقى برضه هو كان ده كان العنصر الاساسي لسؤالي، ان هو هل انت بتشوف تحسن بعد التكامل السمعي؟ ما ينفعش ان هو بعد 5-6 جلسات، ما ينفعش، لازم اكون شايف التحسن في اول او تاني او تالت جلسة بالكتير، لان يعني اللي بعد كده جاز اجتهادي انا واجتهاد الام واجتهاد زي ما انت بتقول كده، ده اول حاجة. تاني حاجة حكاية التكليف بقى، ماشي، انا اتكلم برضو كأخصائي لغوي يعني تخصص اللغة، انا فقط انا لا اقدر احدد، مش بتاع التكامل السمعي ولا الطبيب ولا الاخصائي والمخ الاعصاب ولا حتى الاخصائي النفسي بتاع تعديل السلوك، انا فقط لا اقدر احدد الطفل اللي معايا محتاج كام جلسه. انا فقط كاخصائي لغوي ان اقدر اعرف الطفل اللي معايا محتاج جلستين ورا بعض ولا محتاج ثلاث جلسات متفرقه او جلستين متفرقين او جلسه متفرقه فقط. زي ما انت بتقول كده، اذا كنت انت بترفض التكثيف، انا ارفض التكثيف يعني على كل مستوى. ليه؟ لان انا مش معقول عشان انا اشتغل برعاية حد تاني واجي ان انا اكثف واخلي الولد يمل مني. طيب ما انا اللي بعد كده لما يجي يمل مني مع التكثيف انا حاجة ادخله اي حاجة مش هيستوعب مني، هيقفل ومش هيدخل، واي معلومه ثانيه هبتدي ان انا ادخلها له مش هتخش. يبقى انا فقط اللي اقدر احدد ده، مش النظام هو اللي بيحددني، انا اللي بحدد النظام.
اوكي، انا بقول لك انا يعني انا برضو ما هي نفس الفكره، يعني انت ما بتشتغلش، شوف يعني معلش، هو اكتر شخص يفهم في التكامل السمعي، والطبيب اكثر شخص يفهم في الناحيه الطبيه، وانا اعرف شغلي كويس، انا بشتغل على السلوك ما بشتغلش على ادويه، بشتغل على ان في علاقة بيني وبين الطفل، العلاقة دي انا محدد قواعدها، وبالتالي انا اللي حدد امتى ازود وامتى نقص، وانا اللي حدد امتى ادي الطفل ده المعلومة، لان انا عارف الطفل هيقبل مني المعلومة امتى ومش هيقبلها امتى، وبالتالي انا اللي حدد ده. ما بقدرش اكثف له، ممكن يمل زي ما انت قلت، ممكن مشاكل كثيرة تحصل بالنسبة لي مع الحال، وبالتالي وانا اللي هكون متحمل نتائجها.
هقولك حاجة بقى ثانية، ده ممكن انا اللي ملي، ممكن انا اللي ما يبقاش عندي نفس ان انا اشتغل معاه، ممكن اكون اساسا اديته الحاجة ولما اجي اديها له تاني وما لقيش الاستجابة اللي انا شايفها كويسة، ممكن اكمل الجلسة معاه وانا يعني وانا محبط. يعني عشان كده مش بس احنا بنتكلم في بني ادمين بيتعامل مع بعض، يعني بيحبوا بعض بيقدروا بعض، اللي هو انا والطفل اللي قدامي، هو بقى تعحض، هو ضغط سمعي، هو طفل عادي، هو داون، هو ايه، ليه علاقة بيني وبينه؟ العلاقة دي ما بتنشأش صدفة، ما بتنشأش بدون مجهود، ما بتنشأش بدون امتيازات بيني وبينه، في بيني وبينه يعني تواصل غير طبيعي بحاول ان انا امنيه. فمش معقول نتيجة اي حاجة في الدنيا ان انا اهدم التواصل ده، وده كمان ينطبق على الاسرة. يعني نفس الكلام ان هو اللي احنا برضو بنقوله لنفسنا برضو بنقوله للأسرة، ما ينفعش ان انت تيجي تقولي ان انا هذاكر له، ان انا هقعد معاه 3-4 ساعات، انا بقعد معاه 3-4 ساعات، ما ينفعش 3-4 ساعات، ده معناها ان هو بعد نص ساعة من قعدته معاكي قفل وانت مكملة شغل، فانت اللي بتشتغلي مش هو. 3-4 ساعات ده معناها انت هتيجي المرة اللي جاية هتلاقيه لما تيجي تعادي معاكي في منتهى العنف عايز يهرب منك، مش عايز يقعد معاكي تماما. فده كمان مش بس عشان التكامل السمعي، انا بتكلم بس عن انك انت اثرت نقطة في غاية الاهمية اللي هي تكثيف الجلسات وطريقة التدريب ونوعية التدريب. لا احد على الاطلاق يقدر ده غير الاخصائي، لان هو اللي بيجتهد في كل ده وهو اللي بيحط الخطة وهو اللي بيركز عليها. كده بالنسبة للتكامل. عندنا اي اضافة بالنسبة للتكامل السمعي؟ يبقى نيجي على الغرفة الحسية والغرفة اللي انت بتحبها نفسك ان انت اول ما تعمل مركز كده ان شاء الله يبقى قبل الريسبشن هيبقى في الغرفة الحسية بحيث ان الطفل الداخل يستريح فيها وانت كمان تستريح فيها. كلمنا بقى عن مواصفاتها، كلمنا عن اهدافها، كلمنا عن طريقتها العلاجية، مين اللي بيقعد فيها، مين اللي بيشتغل فيها. استفد
طبعا زي ما تفقيل ان الغرفة الحسية دي مفضلة بالنسبة لي، يعني بحبها مش بحبها عشان هي احدى علاجات التوحد، لاني بحس بعمل فيها استرخاء. يعني شوف الغرفة الحسية بتفترض ان احنا في تكامل بيحصل بين حواسنا وبعض، يعني انت عشان تشوف حاجة بيحصل تكامل بين يعني حتى وانت حاجة بتشوفها بالعين ممكن تشم ريحة في نفس الوقت، ممكن تسمع صوت، في تكامل بين السمع. ففي ناس بتقول ان ممكن يكون في خلل في كده. فالغرفة الحسية هي عملية تنمية للحواس. احنا قلنا قبل كده ان نفسيا ان في خلل بين العصب القصوى والعصب المطلقة والعصب الفارقة، وان في خلل عند طفل الاوتيزم، هي بتحاول تعدل الخلل ده، بتحاول تشتغل عليه. طبعا الغرفة الحسية مواصفاتها انها بتركز على الخمس حواس او السبع حواس زي ما قلنا، بيبقى فيها حاجات للشم، حاجات للاضاءات للعين، بيبقى فيها حاجات موسيقية للسمع، حاجات للتذوق، بيبقى فيها حاجات للحركة، للتوازن، حاجات للملمس. بتشتغل على كل دول بحيث ان هم ممكن كلهم ممكن تشتغل على حاسة واحدة داخل الغرفة الحسية، ممكن تشتغل على اكتر من حاسة. انت اللي بتحدد في الوقت ده، يعني انت بتحدد في الوقت ده للطفل انا عايز اشتغل على حاسة الشم، بتظلم الغرفة تماما وبتشتغل على اطلاق روائح معينة داخل الغرفة بدرجات معينة بحيث ان الولد يبقى مركز على حاسة الشم فقط. لا انا عايز اشغل حاسة الشم والبصر، بشغل كل ريحة مثلا رائحة معينة يطلع معاها لون، بحيث ان الولد يربط بين اللون اللي هو شايفه بعينه وبين الحس وبين الشم اللي هو شمه. عايز اعمل معهم كمان موسيقى، اشغل ثلاث حواس، يبقى بطلع صوت موسيقي مع لون احمر مثلا مع ريحة بخور، بربط الثلاثة مع بعض كل مرة. طبعا العملية كبرت قوي، يعني بعد كده دخلنا في افلام ودخلنا في مطر صناعي ان الولد يبقى قاعد يتفرج على فيلم معين، نعمله المؤثرات عشان يشعر بما يشعر حسيا بما يشعر به البطل داخل الفيلم. يعني تخيل انت قاعد تسمع فيلم مثلا والفيلم كرتون والفيلم ده نازل فيه مطر، الولد هو قاعد بينزل عليه زي المطر الصناعي في اضاءات معينه بتظهر بتدي مؤثرات صوتيه، كل ده بيشتغل على الحواس داخل الطفل. طبعا يعني بيفترض ان الشخص اللي يخش مع الاطفال هو المعلم بتاعه، وانه يكون مدرب على استخدام الغرفه الحسيه. بيبقى في شخص بره قاعد على الكمبيوتر هو اللي بياخد البرنامج، انا عايز اشتغل على كذا مثلا لمده كذا دقيقه، عايز اشتغل على كذا لمده كذا دقيقه، وعلى هذا الاساس، وبحيث انها بتنمي عند مفترض انها بتنمي عند الطفل الحسيس. طب انت ما سالتنيش على كم تكلفه الغرفه الحسيه، انا قلتها المره اللي فاتت بس انت بتقول ما يعني ما كانش مفيش تسجيل المره اللي فاتت.
قبل ما اسالك على كام تكلفه الغرفه الحسيه، يعني بس سؤال تاني، احنا بننمي الحواس وتنميه الحواس ده شيء جيد جدا، يعني والهدف منه انه يتعلم الاشياء دي تمام، والهدف في نفس الوقت ان يحس فيها ان يشغل الحواس دي، على اساس ان انت قلت لي ان الحواس دي السبع حواس اللي احنا سميناهم قبل كده بيبقى فيهم اضطراب او خلل، فبالتالي يعني بيشغلهم بشكل ما بحيث ان يمكن يظبط الخلل ده. هل اللي انا فهمته ده صح؟ تمام. نيجي بقى ايه على حكاية سعرها كام وفين تقريبا افضل غرفة، يعني وهل ممكن تتعامل بامكانيات بسيطة، و يعني والاساس فيها بيبقى شكله ازاي وطريقتها بتبقى ازاي. بس الاول نعرف السعر العبقري.
شوف هو المركز جاب يعني مندوب احد الشركات البريطانية, يعني في شركة هنا وتوكيل من الشركة البريطانية لتصميم الغرف الحساسية. بصراحة حصلت لي صدمة يعني, فانا وقفت معاه وبقول له احنا عايزين مثلا وريت الغرفة وبقول له دي مساحتها حوالي 4 في 4 حوالي 16 متر يعني الغرفة كده, بقول له هي دي اللي احنا عايزين نعملها غرفة حساسية. شوف حضرتك المواصفات وكده ودينا الحاجات اللي ممكن تركز في الغرفة الحساسية واحنا نختار منها وكده. فقال لي حسب, وبعد كده قال لي هي ممكن تكون حوالي 32 ألف دولار يعني حوالي مثلا 650 ألف جنيه مصري. طبعا انا مش انا اللي هدفع يعني, بس يعني انا فضيت بصراحة يعني من حجم المبلغ. مع اني هقول لك على حاجة, تدقني احنا في مصر لو في عزيمة وفي ارادة احنا ممكن نصممها بمجهودات ذاتية يعني, لان هي الفكرة بسيطة ان انا ممكن ان انا عايز اشغل حاسة معينة ازاي شغلها داخل الغرفة ووقف باقي الحواس. انت عارف ده يعني, انت بتخيلك الموضوع ده صعب, الموضوع ده بتخيلك انه صعب, لكن هو مش صعب لدرجة كبيرة يعني ان انا وقف 6 حواس وشغل حاسة واحدة, لا اوقف 5 حواس وشغل حاستين, اوقف كذا وشغل كذا, بحس ان انا كل مرة شغلهم بالظبط بحس ان يحصل ارتباط عند الطفل, بحس ان حواس تشغل مع بعضيها. بس لازم يكون اللي شغال فاهم, لان ممكن يعمل حرمان حسي للطفل لو الشغال مش فاهم. تعرف يعني ايه الحرمان الحسي؟ الحرمان الحسي ان احنا نوقف كل الحواس عند الشخص لفترات معينه, لفترات بس لو فترات طويله ممكن تعمل هلاس. فبالتالي لازم يكون الشخص اللي بيخش الغرفه الحسيه اللي بيشتغل عليها شويه فاهم في عمل الحواس وازاي تشتغل.
هو بقى كده مش شويه, ده كده كتير, لازم يكون فاهم كتير في عمل الحواس ويكون متالف مع ده ومتدرب عليه بشكل كويس جدا وقاري النظريات بتاعتها وقبل كل الكلام ده كله, قبل التشغيل وقبل الكلام ده كله يكون فاهم الطفل اللي معاه ودرسه في حاله حقيقي وعارفه هو محتاج ايه ومش محتاج ايه.
صح كده يعني, صح كلام كنت بتقوله يعني. بالتأكيد بشوف اي نوع من العلاجات حتى العلاجات التربوية لما اللي يكون شغال فيها ما يكونش فاهم ممكن يعمل مشاكل, وممكن المشاكل دي ما تظهرش بسرعة زي مشكلة الادوية وكده, لكن ممكن تظهر في المستقبل. يعني طفل على ذكر طفل الداون عنده مشاكل في ذاكرة المدى القصير اللي هي بتقوم بتوصيل المعلومة من وقالة, وبالتالي لما المعلومة بتخش عنده جوه صعب جدا انك تطلعها منه. فتخيل لو واحد دخل معلومه غلط بيبقى صعب انك تطلع المعلومه دي وتعمل لها احلال يعني. فهي احيانا مشكله لازم يكون شخص فاهم.
نقف عند دي. بس انا جاي لي سؤال حابب ان انا هجاوب على نصه, انت هتجاوب معايا على النص الثاني, انت هتجاوب النص الاولاني بمعنى اصح. هي بتقول استاذه سلوى حجازي بتقول لنا انا بشتغل في مجال التربيه الخاصه وابني متلازم الدولي, لكن انا بشوف عليه بعض الصفات طيف التوحد زي صف الاشياء, التلويح بالايد, لكن في نفس الوقت هو اجتماعي وتركيزه كويس. النص الثاني من السؤال, لكن عنده تاخر في اللغه, عمره 7 سنين وابدا ما راحش مركز متخصص الا في عمره 5 سنين لظروف عمل والده, فهل التاخر في تهذيبه سبب تاخر في الكلام ولا ممكن يكون في ضمور في بعض كلامه الدون وبعض سمات التوحد؟ ازاي نقدر ان احنا نفرق المشكله؟
متهيألي احنا اتكلمنا في الموضوع قبل كده اللي هو تشخيص الفارق, اللي هو ان انا يعني هقول لك حاجه, هو الولد متاخر لغويا طبيعي, طفل الدون متاخر لغويا يعني طبيعي ان هو يتاخر على حسب العمر العقلي. بالتاكيد هي طفل دوني عامله له اي كيو وبالتالي عارف عمره العقلي كام, وبالتالي مفترض انه يبقى متاخر لغويا. الرفرفه معظم سكات التوحد الطفل الطبيعي او الطفل ذو الاحتياجات الخاصه بيمر بيها بصوره رسميه. الطفل العادي في اي مرحله من مراحل عمره لما بنجيب له حاجه حلوه وبيحب بيرفرف بايديه, ممكن تكون دي مرحله من مراحل النمو متاخره عنده وظهر له في الوقت. لا تمام,
لكن هو بيتفاعل، دي اهم حاجه يعني، هو بيتفاعل اجتماعي، ودي اهم مشكله في الاوتيزم، ودي سمه رئيسيه من سمات الداون. يعني التفاعل الاجتماعي هتلاقي ان الطفل الداون اجتماعيا عالي، اجتماعيا عالي مقارنه بباقي القدرات. طفل التوحد لا، ادنى حاجه عنده يبقى التفاعل الاجتماعي. وبالتالي هنا العمليه لازم في الاول نشوف ايه سمات الداون، السمه اللي عنده دي اساسا في الداون ولا في التوحد. لو في الاثنين يبقى تتحط للداون، وما نحسبش غير الصفات التوحد اللي غير موجوده في الداون، وبالتالي نقدر نحسب هل عنده سمات توحد ولا ما عندوش سمات توحد. وعلى فكره نسبه الاطفال التوحدين في اطفال الداون قليله جدا، 1% من الاطفال، يعني كل 100 طفل داون يكون طفل واحد عنده توحد، وبالتالي احتماليه صعبه يعني.
افسر واركز شويه. يبقى الاستاذه سلوى حجازي اللي سالت على ابنها المتلازمة داون، وان بتقول ان هو عنده شويه صفات توحد. نقول بقى، نقول ايه يا ستي؟ اولا انت بنيتي الفرضيه بتاعتك على رؤيه بتاعتك، يعني ما رحتيش لحد مختص علشان يعملك التشخيص الفارق اللي قالك عليه استاذ حسام. ما ينفعش ان انت تيجي تشوفي صفه او صفاتين في ابنك وتقولي ان هو عنده توحد. اظن تنفي الموضوع ده تماما، واذا كنت شك قوي يبقى تقدري ان انت تراجعي اخصائي صحه نفسيه علشان يقدر يعمل لك التقييم المطلوب. طيب نتكلم بقى عن اللغه. مبدئيا انا عندي اسئله ليكي تساليها نفسك وتشوفي الاجابات بتاعتها، وبناء عليها تقدري تبني الحكم بتاعك. اولا لازم انا اعرف هو بيفهم الكلام بتاعك ولا ما بيفهمش الكلام بتاعك. يعني لو هو بيفهم الكلام بتاعك اديني كذا اعمل كذا، ده شيء كويس جدا، لان في جزء من التفاعل الاجتماعي، فده هينفي كمان ان عنده توحد، فده يعني ما تحطوش في دماغك. اي طفل داون ما بنقدرش نحدد بالظبط هو هيوصل لدرجة ايه من الكلام. يعني في اطفال ما بتتكلمش تماما من اطفال الداون، في اطفال بتكمل بنسبة معقولة، وفي اطفال بتتكلم بنسبة كبيرة جدا جدا ويكادوا ما بيتوقفوش عن الكلام. في اطفال بيبقى عندها مشاكل في الكلام نتيجة كبر حجم اللسان او نتيجة مشاكل فسيولوجية او مشاكل عضوية موجودة عند الطفل. فالتشخيص بتاع كل طفل غير التاني، يعني نتيجة ظروفه كطفل داون هي دي الاساس في تأخر اللغة. اتأخرتي صحيح، يمكن انت تأخرتي عليه في ان هو يروح مركز او يروح كذا، بس انت ممكن ان انت تعوضي ده، اشتغلي على الفهم اكتر ما تشتغلي على النطق. اشتغلي ان هو يفهم الكلام بتاعك اكتر من ان هو يتكلم بشكل كتير صحيح، لان الشغل الكتير الصحيح ده في الاغلب هيبقى المراكز هي اللي هتديهولك. انت في البيت اشتغلي على الفهم. ولو كان عندك اي اسئله ثانيه استاذه سلوى ياريت تبعتها لنا على البرنامج على www.baldnaa.com/sms. نطلع فاصل ونرجع نكمل البرنامج بتاعنا. رجعنا لكم تاني بعد فترة طول انتظار، واظن سمعتوا فيها اغاني كتيرة قوي قوي. عشان نيجي لاخر سؤال عندنا النهاردة عن العلاج بالاكسجين، واللي وصلنا بيه اسئلة كتيرة قوي من استاذ رضا واستاذ هانسي وناس كتيرة جدا سألوا عن العلاج بالاكسجين. مش هقول مقدمات ولا هقول اي حاجة، وهخش على طول اسأل استاذ حسام يعني ايه العلاج بالاكسجين وايه الفكرة بتاعته.
في البدايه نقول ان علاج الاكسجين هو نوع من انواع العلاجات اللي كانت بتقدم للمرضى اللي عندهم التهابات في المخ. تمام. العلاج بالاكسجين بيفترض ان في نقص اكسجين بيصل الى مخ الطفل، ان الاكسجين ما بيصلش بطريقه كافيه الى مخ الطفل، وبالتالي بيعملوا عمليه ضغط للاكسجين عشان يصل الى مخ الطفل بصوره مناسبه، وبالتالي يعود الطفل الى طبيعته.
عن طريق كبسولات بيوضع فيها الطفل، وعن طريق برضو جلسات للطفل في مراكز متخصصة، اعتقد في مركز في الاردن وفي مركز في مصر، وشغالين على هذا النوع. طبعا العلاجات دي، الانواع العلاجات دي عليها اعتراضات كتير وعليها اراء مؤيدة ليها كتير. يعني انا شفت اطفال خدت علاج بالاكسجين وشفت المشكلة. انا بقولك انا بخاف من الحاجات اللي فيها لعب في المخ. شوف العلاج بالاكسجين لازم انت تشوف طفل خف، يعني حرام حرام ان انا اعرض ابني التجربة ان انا احطه في كبسولة اكسجين ونضرب له اكسجين في المخ في النهاية تكون بدون فايدة. وبالتالي يعني انت يعني لو اي حد ابسط الاشياء، لو اي حد دخل على النت هيلاقي كميات كبير من المعترضين اطباء على تقديم العلاج بالاكسجين لاطفال التوحد، هيلاقي مؤيدين ليه وناس بتقول ان اطفالنا اتحسنت. بس المشكلة ان زي ما قلنا ان اطفال التوحد بتاخد انواع كتيرة من العلاجات في وقت واحد، فاحنا اهم من مش عارفين التحسن ده جاي منين. انا ما بطلب، انا شوف انا في كل انواع العلاجات، انا مش ضد اي نوع ولا مع اي نوع من انواع العلاجات، انا بس مع ان ولي الامر يشوف الاكسجين ده يصلح لابنه ولا لا، وهل في طفل مشابه لحالة ابنه خد العلاج بالاكسجين وما حصلوش مشاكل، هل في طفل خد العلاج بالاكسجين وتحسن نتيجة بحث نتيجة دراسة او نتيجة حاجة علمية مقننة. اذا كان ده حصل يبقى اوكي، انا ما عنديش مشكلة، انا مش ضد اي نوع من انواع العلاجات ولا مع اي نوع من انواع العلاجات، انا مع مصلحة الطفل الاوتيزم. ده كل اللي اقدر اقوله عن العلاج بالاكسجين.
دلوقتي في حاجة انا حسيتها من كلامك كده انا عايز انا افهمها كويس، يعني العلاج بالاكسجين يعني هو في شيء من الالم، يعني انت بتقول ان انا دخلوا انبوبة او ان دخل مكان فيه نسبة اكسجين مضغوط، هل ده بيبقى فيه جزء من الالم او يعني ايه وجه الاعتراضات عليك؟
انا يعني حتى لو في الم انا مش عندي ما عنديش مشكلة، احنا بناخد الدواء والدواء بيبقى طعمه مش كويس عشان نخف، لكن انا هنا المشكلة ان انا بدخل اكسجين بنسب عالية داخل المخ وانا مش عارف ايه النتائج السلبية والايجابية لده، انا باخد نتيجة افتراض. يعني احنا زي ما اتكلمنا عن الاسباب وقلنا كل الاسباب هي افتراضات، العلاجات كل افتراضات، انا قلت ما عنديش مشكلة ان الطفل ياخد مكملات غذائية سواء انا معاها او ضدها، لاني سواء ان انا بأيدها او بعارضها، لان المكملات الغذائية ما بتسببش ضرر للطفل، لكن انا ضد اي نوع من انواع العلاجات يكون مبني على الربح المادي لمراكز معينة عايز تكسب من وراها مكسب مادي، وادخل اكسجين لمخ الطفل اساسا من علاج موضوع لالتهابات المخ وابدأ اتجرب على الاطفال ومبقاش عارف ايه النتائج. يعني انا يعني معلش انا زي ما قلت لك يجيبوا لي طفل واحد لاي نوع من العلاجات وانا مستعد ان انا اطلع اعترف قدام كل الناس ان العلاج ده اوكي، يجيبوا لي طفل واحد خف من نوع من انواع العلاجات بس، وانا فعلا لو في واحد بس خف من اطفال الاوتيزم على نوع من انواع العلاجات انا اول واحد اطلع اقول ان دي حاجة هتساعدني وهتساعدك وهتساعد الناس كلها.
طيب يبقى احنا كده ايه يعني حددنا حاجات كتيرة قوي النهاردة، اتكلمنا عن النظريات اللي بتفسر الشكل النظري للتوحد، اتكلمنا عنهم وقلنا تقريبا 9 أو 10 نظريات، اتكلمنا كمان عن الغرفة الحسية، اتكلمنا عن التكامل السمعي، واتكلمنا عن علاج الأكسجين. في عندي بس سؤال قبل ما ننهي حلقتنا النهاردة لأستاذ وائل، بيقول لك هو التعليم بتاع التوحد ممكن يوصل لإيه؟ يعني إيه آخره؟
التوحد غير الداون وغير أي إعاقة، يعني أنا الداون مجرد ما أشوفه بعمل له اختبار ذكاء بعرف يوصل أي نوع من أنواع التعليم. الاوتيزم فيه مفاجآت، يعني تيمبل جراند حصل على الدكتوراه وهي طفلة توحدية، بيل جيتس تم تشخيصه على اساس انه سمات توحد وكل الناس تعرف مين بيل جيتس، تمام؟ فهنا طفل التوحد لو تلقى تدريب وتلقى تدخل مبكر ممكن يصل الى درجات لا يتخيلها الاب نفسه حتى المعالج نفسه. بص يا احمد انا احيانا باصدم في طفل اوتيزم، مش باصدم صدمة سلبية، باصدم صدمة ايجابية، يعني بشتغل معاه والاقي في جلسة من الجلسات عمل طفرة كبيرة جدا، طفرة انا ما اتخيلهاش،
وبالتالي طفل الاوتيزم اديله يعني زي ما انت قلت ان ربنا ما بيضيعش اجر حد وما بيضيعش تعب حد. صدقني طفل الاوتيزم غير اي طفل احتياجات خاصه تانية، لان عنده جوانب عبقريه، والجوانب دي ممكن تديك لاقصى مدى، ممكن تشتغل يعني ممكن يعني انا بقول لك تمبل واخده دكتوراه في علم الحيوان وهي طفل اوتيزم، ممكن بتحكي خبراتها في الموضوع ده. فشوف في ناس وصلت دكتوراه، في ناس وصلت في ثانوي، في ناس وصلت وفي ناس وصلت في اي حاجة. فطفل التوحد الوحيد اللي انت تشتغل معاه وما تتنبأش الولد ده هيكون ايه، زي ما بقولك اي اعاقة تانية التأخر العقلي الداون من خلال الاي كيو بتاعه انت تقدر تعرف ده اخو كذا، ده تدريب، ده خبرات، ده لا ده ممكن يشتغل في وظيفة سهلة وبسيطة، لا ده ممكن يبقى كده. لكن طفل الاوتيزم ممكن يعمل لك مفاجآت انت ما تتخيلهاش.
باختصار طفل الاوتيزم زي اي طفل تاني في الدنيا، ممكن يحصل على دبلوم تجارة، ممكن يخش جامعة، ممكن ما يحصلش على حاجة خالص، ممكن يجيله اضطراب نفسي، ممكن ما يجيلوش اضطراب نفسي زي اي طفل طبيعي جدا. ما عندناش حدود لتعليم اي طفل طبيعي، والتوحد من ضمن دايرة الاطفال الطبيعية مش من دايرة الاطفال ذوي الاعاقات العقلية. النهاردة كده بينتهي برنامجنا، بنشكر أستاذ حسام شكر جزيل جدا جدا، وبنأسف لكم على التقطيع اللي حصل في النص، وإن شاء الله نكمل الموضوع بتاعنا على الجمعة الجاية وعن التوحد وعن فوضى التوحد، وهستنى أسئلتكم طول الأسبوع دوت، وأشوفكم الجمعة الجاية على خير، تصبحوا على خير.
Your copy of Sam at www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy inside once you do.